صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في الحال الثاني من أحوال الأحوال الستة التي ذكرها المصنف وهي كمال الاتصال. كان هذا الحال فيما إذا كانت الجملة الثانية بمنزلة بدل الاجتماع عليكم السلام، واحدة من موارد الحال الثاني إذا كانت الجملة الثانية بمنزلة بدل الاجتماع، كما في قول الشاعر: أقول لو ترحل لا تقيمن عنا. فقلنا أن جملة لا تقيمن عندنا بمنزلة بدل الاجتماع من الجملة الأولى. المصنف بعد أن بين هذا أراد أن يثبت أن هذا من بدل الاجتماع، فلا بد أن يثبت كونه ليس ببدل بعض وليس من التوكيد، ثم بعد ذلك يثبت المناسبة الملابسة بين البدل والمبدل منه حتى يقول أن هذا بدل اجتماع. فالمصنف إجا بين أنه ليس من التأكيد وليس من بدل البعض، ثم بعد ذلك قال هو من بدل الاجتماع، ليس من التأكيد وليس من بدل البعض بل هو من بدل الاجتماع. إجا الشارح حينما لاحظ كلام المصنف، لاحظ المصنف لم يذكر بدل الكل، فلم يقل هو ليس من التوكيد وليس من بدل البعض وليس من بدل الكل بل هو من بدل الاجتماع. إجا المصنف رأسا قال ليس من التأكيد، ليس من بدل البعض، إذن هو من بدل الاجتماع. الشارح أراد أن يجيب عن مسألة عدم ذكر المصنف لبدل الكل، وأن المصنف لما أهمل بدل الكل. لاحظوا عبارة المصنف، قال المصنف عبارته، قال: لأن عدم الإقامة مغاير للارتحال. إذا مغاير إذن هو ليس بتأكيد، التأكيد هو نفس المؤكد، هذا أولا. ثانيا: وغير داخل فيه، إذن هو ليس ببدل بعضا، إذا غير داخل ليس ببدل بعض. حينما أنهى هذين الشقين، العقد السلبي ليس من التأكيد وليس من بدل البعض، مباشرة انتقل قال مع ما بينهما من الملابسة، أكو ملابسة بين الجملتين، إذن هو بدل اجتماع. من هذين الأمرين انتقل إلى العقد الإيجابي، لم يكمل العقد السلبي ولم يقل مثلا محترز يخرج بدل الكل. أجل شارح أراد أن يعتذر عن المصنف، وأن المصنف لما أهمله ولم يعتد ببدل الكل، أجاب عن هذا. إذن الشارح الآن يريد أن يبين السبب الذي من أجله المصنف أهمله بدل الكل ولم يذكره. يقول الفارق، الشارح يقول الفارق بين بدل الكل وبين التأكيد هو من جهة الاختلاف والمغايرة في اللفظ، فإن البدل الكل يشترط فيه المغايرة في اللفظ بخلاف التأكيد لا يشترط فيه المغايرة في اللفظ. البدل الكل يشترط فيه أن يكون البدل يغاير لفظا المبدل منه، هذا في بدل الكل، حتى يكون بمنزلة البيان وبمنزلة الشرح لا بد أن تتغير الألفاظ، هذا في بدل الكل. أما في التأكيد، التأكيد لا، قد تختلف الألفاظ وقد لا تختلف الألفاظ. جاء زيد زيد، الألفاظ ليست بمختلفة، زيد لا يختلف لفظا عن زيد. إذن هذا فارق أول، الفارق الأول بين بدل الكل وبين التأكيد هو من حيث المغايرة في الألفاظ. الفارق الثاني بين بدل الكل وبين التأكيد هو أن في بدل الكل المقصود بالنسبة هو الثاني، هذا مو خاص في بدل الكل، في كل بدل البدل هو المقصود بالنسبة، هو المقصود بالموضع الإعرابي للمبدل منه، المبدل منه في نية الطرح كما قرأنا في النحو، البدل هو الذي يكون مقصودا بالنسبة بخلاف التأكيد. التأكيد المقصود بالنسبة هو الأول، المقصود بالنسبة الذي يقصد أن يكون المحل هو الأول لا الثاني. إذن الفارق الثاني بين البدل بدل الكل وبين التأكيد هو القصد للثاني وعدم القصد للثاني، هذا فرق ثاني. إذا لاحظنا هذين الفرقين بين التأكيد وبين بدل الكل، هذان الفرقان لا موضع لهما إذا كان البدل جملة، إذا كان التأكيد جملة، إذا كان البدل جملة يلتبس التأكيد ببدل الكل. ليه؟ لأن مغايرة الألفاظ حاصلة على كل حال في الجمل، مغايرة الألفاظ حاصلة على كل حال. في مثالنا ارحل ولا تقيمن، الألفاظ متغايرة، فلا يعلن هل أن هذا من التأكيد أم أنه هو من بدل الكل. إذن هذا الفارق لا ينفع في التمييز بين بدل الكل وبين التأكيد في الجمل. الفارق الثاني المقصود بالنسبة هو الأول أم الثاني، كل منهما في بدل كل منهما في ماذا كان التابع والمتبوع جملة، كل منهما يكون مقصود بالنسبة، فلا يعلم هل أنه هو من البدل من بدل الكل أم أنه هو من التأكيد. إذن لا الفارق الأول نافع في التمييز بين بدل الكل وبين التأكيد، ولا الفارق الثاني نافع في التمييز بين بدل الكل وبين التأكيد. إذن حينما يذكر التأكيد كأنما التأكيد سيغني عن ذكر البدل بدل الكل، لأن لا فرق بينهما إذا كانت التوابع من الجمل، لا فرق بين التأكيد وبين بدل الكل، فيكون ذكر التأكيد مغنيا عن ذكر بدل الكل، فكأن بدل لا محل له فلا داعي لذكره. لذلك المصنف لم يحترز عن بدل الكل، لا فرق بين التأكيد وبين بدل الكل لأنه لا يمكن التمييز بينهما إذا كانت التوابع من الجمل، إذا كانت التوابع من الجمل لا تمييز بين التأكيد وبين بدل الكل، فالتأكيد وذكر التأكيد يكون مغنيا عن ذكر بدل الكل. فلذلك المصنف لم يعتد ببدل الكل ولم يحترز عنه في هذا الشاهد، خصوصا إذا كانت الجمل لا محل لها من الإعراب، كما هو أصل كلامنا في الأحوال الستة أن الجمل لا محل لها من الإعراب، لا محل للجملة من الإعراب، يعني أصلا ما يكون نسبة، فيقال أن المقصود بالنسبة الأول أو الثاني أصلا لا نسبة، حتى يقال أن الفارق بين التأكيد وبين البدل هو أن المقصود بالنسبة الأول أو الثاني، أصلا لا نسبة لأن الجملة لا محل لها من الإعراب، فلا تمييز بين التأكيد وبين البدل من حيث القصد وعدم القصد بالنسبة. من هنا يقول ولم نعم
إلا تأكيد بالله وتأكيد بالمعنى وتأكيد بالجمل يوجد في الجمل وغيرها،
يعني هذا التقسيم بالنسبة للجمل تقدم من المصنف إيه؟ ممكن الجملة ممكن أن تكون بمنزلة التأكيد اللفظي بمنزلة التأكيد المعنوي، قدم للمصنف قدم قال ولم يعتد ببدل الكل. لا هذا شنو الغرض من هاي الفقرة من المصنف؟ شنو الغرض؟ الغرض من هاي الفقرة مثل ما قلنا أن الشارح يريد أن يعتذر للمصنف في إهمال المصنف بدل الكل، مو غرض الشارح أن يبين أن المصنف ذكر لاحظوا شوية أن المصنف ذكر بدل البعض وذكر بدل الاحتمال. إحنا فيما سبق حينما ذكر البدل قال إما أن يكون بدل الاحتمال وإما أن يكون بدل بعض، ولذلك مثل الشارح المصنف بمثالين. لاحظ المصنف شنو اللي قال؟ قال أو بدلا، عبارة المصنف قاعد أقرأ أو بدلا منها يعني بدلا من الأولى لأنها غير وافية بتمام المراد أو كغير الوافية بخلاف الثانية، والمقام يقتضي اعتناء بشأنه لنكتة ككونه مطلوبا في نفسه أو فظيعا أو عجيبا أو لطيفا، نحو هذا المثال الأول: أمدكم بما تعلمون. وقال والثاني: أوفى بتأديته فوزانه وزان وجهه، في أعجبني زيد وجهه، ونحو هذا الثاني، ونحو هذا البيت اللي احنا الآن نتحدث عنه. ثم قال فوزانه وزان حسنها. فإذا المصنف اقتصر على أعجبني زيد وجهه اللي هو بدل بعض، وأعجبني الدار حسنها اللي هو بدل استمال، وما ذكر بدل الكل. مو مراد الشارح، لاحظوا، مو مراد الشارح من تلك العبارة أن يعتذر عن المصنف، أن يوجه للمصنف في اختصاره على بدل البعض وعلى بدل الاستمال، مو هذا مراده. ليش؟ لأن إذا كان هذا مراده لكان الاعتراض على الشارح واضح الإشكال عليه، وأنه لما الآن ذكرت تلك العبارة؟ إذا كان مراده أن يعتذر بهذا الاعتذار لكان على الشارح أن يذكر تلك العبارة سابقا حينما قال الشارح فتنزل الثانية من الأولى منزلة بدل البعض أو بدل الاستماد. لو كان هذا مراده لكان من المناسب أن يذكر العبارة اللي ذكرها الآن هنا، فيقول فلم يعتد ببدل الكل ويذكر عبارته الآتية. مو هذا مراده، مراده أن يبين أن المصنف كما قرأنا عبارة المصنف، أن المصنف في خصوص هذا المثال ارحل لا تقيمنه. ليش اجيت قلت ليس ببدل البعض وليس بتأكيد بل هو من بدل الاستمال؟ ليش ما قلت وليس من بدل الكل؟ اعتذر عن المصنف، وأنه لابد للمصنف المعترض هكذا يقول لابد للمصنف أن يذكر في العقد السلبي أمورا ثلاثة، هو ذكر أمرين فقط، فاعتذر الشارح عن المصنف في عدم ذكره للأمر الثالث في العقد السلبي. قال ولم يعتد المصنف يعني ببدل الكل لأنه إنما يتميز عن التأكيد بدل الكل، إنما يتميز عن التأكيد بأمرين: أولا مغايرة اللفظين، ثانيا وكون المقصود هو الثاني. هذا الفارق بين بدل الكل وبين التأكيد، أولا من حيث اللفظ ومن حيث المقصود بالنسبة، هذان فرقان بين بدل الكل وبين التأكيد. يقول وهذا لا يتحقق في الجمل. شنو هذا؟ هذا الفارق من هاتين الناحيتين لا يتحقق في الجمل. ما يمكن أن نميز في الجمل بين التأكيد وبين بدل الكل من حيث هذين الفرقين، وهذا لا يتحقق في الجمل خصوصا الجمل التي لا محل لها من الإعراب. بعد الفارق الثاني ذو، لا يتحقق الفارق الثاني لأن أصلا لا نسبته، فلا يقال أن المقصود بالنسبة الأول أو الثاني. قال وهذا لا يتحقق في الجمل لا سيما التي لا محل لها من الإعراب. كمل المصنف ثم قال وما بينهما من الملابسة: أولا هو مغاير له، الجملة الثانية مغايرة للأولى فليست بتأكيد، ليست الثانية بعضا من الأولى فليست ببدل كل، بينهما ملابسة بينهما مناسبة، إذن هو من بدل الاستمال. قال مع ما بينهما أي بين عدم الإقامة والارتحال بين الجملة الأولى وبين الجملة الثانية من الملابسة اللزومية، فيكون بدل الاستمال، لأن الملاك والضابط في بدل الاستمال أن يكون الثاني ملابسا للأول، كما في العلم وزيد: أعجبني زيد علمه. الحسن والدار: أعجبتني الدار حسنها. الحسن ملابس للدار، العلم ملابس لزيد اللي هو هذا الملاك في بدل الاستمال. شنو المناسبة، شنو الملابسة بين الجملة الأولى وبين الجملة الثانية؟ ارحل ولا تقيمن الجملة الأولى والجملة الثانية لابد من إيجاد ملابسة ومناسبة بينهما حتى يقال أن الثانية بدل اشتمال من الأولى. الملابسة هي هذا أن ارحل هذا أمر بالرحيل، ومعلوم أن الأمر بشيء يقتضي عرفا الناهي عن ضده. حينما يؤمر الآمر عبده بالرحيل حينما يقال ارحل يعني شنو؟ يعني لا تقم. فإن الأمر بالشيء اللي هو الرحيل يعني الناهي عن ضده، وهو ضد الرحيل شنو؟ الإقامة. إذا أمر بالرحيل يعني ناهى عن الإقامة، فأكو ملابسة لزوم، أكو ملابسة لزومية بين الثاني وبين الأول. الأمر بالرحيل يعني الناهي عن الإقامة. هاي الملابسة اللزومية المناسبة اللزومية هي التي اقتضت كون الثاني بلا احتمال من الأول. قال مع ما بينهما أي بين عدم الإقامة والارتحال من الملابسة اللزومية فيكون بدل احتمال. إشكال على نفس هذا المثال، إشكال تقدم. وين كلامنا إحنا؟ كلامنا في الأحوال الستة اللي الموضوع لتلك الأحوال الستة، أو قل المقسم لتلك الأحوال الستة، هو الجملة التي لا محل لها من الإعراب. في حين أن هذا الشاهد اللي مثل به المصنف أقول له ارحل لا تقيمن، ها جملة ارحل لاها موضع من الإعراب، لا تقيمن لاها موضع من الإعراب. شنو موضعها؟ موضوعها النصب على أنها محل القول، فهذا خروج عن محل الكلام. إحنا محل كلامنا في الجمل التي لا محل لها من الإعراب، أما تلك الجملة هي لها محل من الإعراب، وهو النصب على أنه هو مقول القول. يقول الشارح هذا الإشكال وجوابه تقدم في كلام سابق في البيت السابق، وقال رائدهم أرثوا نزاولوها، أرثوا نزاولوها، قال أرثوا نزاولوها. نفس هذا الإشكال وجوابه تقدم فيما سبق. الجواب عن هذا الإشكال هو أن المصنف يريد أن يبين كمال الاتصال بقطع النظر عن كونه وارد في الجمل التي لاها محل من الإعراب أو لا محل لاها من الإعراب. قال والكلام في أن الجملة الأولى أعني ارحل ذات محل من الإعراب مثل ما مر، هذا الكلام مثل الكلام الذي مر في أرثو نزاولوها. إشكالا وجوابا، الإشكال هو الإشكال والجواب هو الجواب بلا فرق. ثم قال وإنما قال في المثالين أن الثانية أوفى. ليش في المثالين قال أن الجملة الثانية أوفى؟ يقول لأن الأولى قاصرة، الأولى فيها قصور فيها خفاء، أما في الآية الكريمة الخفاء في الآية الأولى هو من حيث الإجمال. الآية الأولى قالت أمدكم بما تعلمون، هكذا قال. فالنعم في الآية الكريمة مجملة غير مفصلة غير مبينة، أحيلت النعم في الآية الأولى على علم المخاطب بخلافه في الثانية. الآية الثانية الجملة الثانية فصلت بعض تلك الجمل، فكأن الجملة الأولى ليست بأوفى، غير وافية لأجل الإجمال. الإجمال في الآية الأولى في الجملة الأولى هو السبب في عدم الوفاء. أما المثال الثاني هذا اللي الآن فرغنا منه، فالسبب في الإجمال هو كما ذكر المصنف سابقا، هو لأجل أن الدلالة ليست دلالة مطابقية. كون الدلالة التزامية ليست مطابقية، دلالة الجملة الأولى على المعنى المراد ليست دلالة مطابقية بخلاف الدلالة الثانية، بخلاف الجملة الثانية دلالة على المراد دلالة مطابقية. إذن كأن الجملة الأولى غير وافية والجملة الثانية أوفى منها في بيان المراد. قال وإنما قال في المثالين، يعني في الآية الكريمة وفي البيت المتقدم، وإنما قال في المثالين إن الثانية أوفى لأن الأولى وافية مع نوع مع ضرب من القصور والخفاء باعتبار الإجمال كما في الآية الكريمة. وباعتبار عدم مطابقة الدلالة كما في البيت السابق، فصارت كغير الوافية، صارت الجملة الأولى كغير الوافية. ثم قال: أو لكون الثانية بيانا لها. قلنا أن كمال الاتصال بين الجملتين اللي هو الحال الثاني، كمال الاتصال يتحقق فيما إذا كانت الجملة الثانية تأكيدا أو كانت الجملة الثانية بدلا. الآن يتكلم عن المورد الثالث من موارد تحقق كمال الاتصال، وهو فيما إذا كانت الجملة الثانية بيانا وإيضاحا للجملة الثانية، فإن المبين هو عين المبين، فهناك عينية، هناك نفسية، فهناك شدة اتصال وكمال اتصال بين الجملتين. كمال الاتصال هذا يمنع من العطف، يمنع من الواصل، فالحكم هو وجوب الفاصل، حكم البيان هو وجوب الفاصل. قال: أو لكون الثانية، الجملة الثانية بيانا للجملة الأولى، لخفاء هذه خفاء الجملة الأولى، نحو: فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فإنه زانه. الآية الكريمة تقول فوسوس إليه الشيطان، هاي نسبة الوسوسة إلى الشيطان المرتبطة بآدم، وأن الشيطان وسوس لآدم، هذا تلك الوسوسة مجهولة خفية غير واضحة، كيف وسوس له؟ ما الذي قال له؟ ما الذي قاله الشيطان لآدم عليه السلام حتى وسوس له؟ هاي الوسوسة، هاي الجملة الأولى خفية ليست بواضحة، تحتاج إلى بيان، تحتاج إلى إيضاح، تحتاج إلى شرح. شرحت تلك الوسوسة وبينت ووضحت بقوله تعالى قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد، فجملة قال يا آدم هي عطف بيان بالنسبة إلى الجملة الأولى، هي شرح وإيضاح بالنسبة إلى جملة فوسوسة، فالجملة الثانية عطف بيان عن الجملة الأولى، فتماما مرتبة الجملة الثانية بالنسبة للأولى بمنزلة أقسم بالله أبو حفص عمر، هذا أبو حفص، هاي أبو حفص، هاي الكنية المباركة، هاي الكنية غير معلوم المراد منها، قد تقع مشتركا فيها، هاي الكنية تقع على أساس متعددين، تحتاج إلى بيان، تحتاج إلى وقت، إلى توضيح، تحتاج إلى شرح، قيل فلان، هذا فلان بمنزلة البيان والشرح للثانية، العفو للأولى. فكما أن الاسم هو بيان للمراد من الكنية في هذا البيت، كذلك في الآية الكريمة جملة قال شرح وبيان لجملة وسوسة، قال فوسوسة، واللطيف هم يشرحون هذا البيت ويبينون المراد منه، وأن شلون هذا الثاني تسرع في الحكم وأقسم وكان بارا بقسمه، نحو فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فإن وزانه، هو أي وزان، قال يا آدم وزان عمر في قوله أقسم بالله أبو حفص عمر، فعمر عطف بيان لأبي حفص، ما مساها من نقب ولا دبر، حيث جعل الثاني أو جعل الثاني بيانا وتوضيحا للأول. من الثاني؟ قد يقال أن الثاني عمر بيان وتوضيح لأبي حفص، أو قد يقال أن الآية الكريمة قال بيان وتوضيح لوسوسة، نفس الشيء، يعني جملة قال هي بيان لجملة وسوسة، فظاهرة أن ليس له. قد يقال أن الاستشهاد بتلك الآية الكريمة على محل الكلام في غير محله ليس بصحيح. ليش؟ لأن المصنف استشهد بالآية الكريمة على كون الجملة الثانية عطف بيان للجملة الأولى، مع أنه هناك احتمال آخر، هذا الاحتمال الآخر يبطل هذا الاستشهاد، إذا تطرق هذا الاحتمال يبطل هذا الاستشهاد، ولا تكون الآية الكريمة شاهدا على عطف البيان في الجمل لاحتمال، هذا الاحتمال شنو؟ الاحتمال أن تكون تلك الآية الكريمة مو من بيان الجمل، مو من عطف البيان الواقع جملة، بل من عطف البيان الواقع فعلا، يعني الفعل يبين الفعل، الفعل قال لوحده من دون ارتباطه بالفاعل حتى يكون جملة، الفعل قال لوحده هو بيان للفعل وسوسة لوحده من دون ارتباطه بالشيطان بالفاعل، فيكون خارجا عن محل الكلام. احنا محل الكلام، محل كلامنا فيما اذا كانت الجملة الثانية بأسرها عطف بيانا للجملة الاولى. اما هذا الاحتمال يقول ان الفعل قال هو بيان للفعل وسوسة، فهو خارج عن محل الكلام. الشارح يجيب عن ذلك، يقول هذا الاحتمال ليس بوارد، هذا الاحتمال ليس بصحيح، فيبقى الاحتمال الوحيد هو ما ذكره المصنف من أن جملة قال بأسرعها هي بيان لجملة وسوسة، وذلك لأن قال أو وسوسة احنا شوكت نحتاج إلى عطف البيان، شوكت نحتاج إلى الشرح والتوضيح، فيما إذا كان مفهوم المبين مفهوم ليس بواضح، ليس ببين، يحتاج إلى بيان، نحتاج إلى عطف البيان. إذا كان الأول، إذا كان المتبوع غير بين وغير واضح نحتاج إلى عطف البيان. إذا جعلنا الآية الكريمة من بيان الفعل بالفعل، حينئذ هذا الشرط يختلف، ليه؟ لوضوح أن الوسوسة، مفهوم الوسوسة من دون ارتباطها بالفاعل، من دون وقوعها وتعلقها بآدم عليه السلام، مفهوم الوسوسة في نفسه واضح وجلي ولا يحتاج إلى الوسوسة، هو الإشارة بالخفاء بأمر سيء مثلا، هذا مفهوم الوسوسة واضح ولا يحتاج إلى بيان، هذا أولا. ثانيا، لو كان مفهوم الوسوسة مفهوم غير بين وغير واضح ويحتاج إلى بيان، مجرد قول القائل قال هذا شنو بيان لوسوسة؟ قال هل يصلح أن يكون بيان لوسوسة؟ لا أبدا، قال هذا لا يمكن أن يكون بيانا ومفسرا وشرحا لوسوسة، فإذا لا يمكن أن يكون تلك الآية الكريمة من بيان الفعل بالفعل، فيبقى الاحتمال الذي ذكر المصنف هو الصحيح من دون أن يعارض باحتمال آخر. قال الشارح: فظاهر أن ليس لفظ قال بيانا وتفسيرا للفظ وسوسة حتى يكون هذا من باب بيان الفعل لا من باب بيان الجملة، حتى يكون تمثيل المصنف استشهاد المصنف في غير محله، بل المبين هو مجموع الجملة بمجموع الجملة الثانية، المبين هو مجموع الجملة الأولى والبيان هو مجموع الجملة الثانية. هذا تمام الكلام في الحال الثاني. أما الحال الثالث وهو شبه كمال الانقطاع، شبه كمال الانقطاع هو الحال الثالث، حكمه أيضا وجوب الفصل، هذا إنما يتحقق شبه كمال الانقطاع إنما يتحقق إذا كان العطف موهما لخلاف المقصود، مع أن الجملة الأولى الجملة الثانية بينهما مناسبة، بينهما ملابسة، المناسبة موجودة، المقتضي للعطف موجود، لا مانع من العطف، يعني بحسب المقتضي، المقتضي كان للعطف لوجود المناسبة بين الجملتين، لكن منع مانع من العطف، المانع هو إيهام خلاف المقصود، إيهام خلاف المقصود هذا يمنع من العطف، فلا بد أن يكون الحكم هو وجوب الفصل ووجوب ترك الوصل وترك العطف، المانع هو الإيهام. وإنما كانت تلك الصورة من شبه كمال الانقطاع وليست من كمال الانقطاع، لأن كما بينا لأن المانع خارجي الذي منع من العطف الذي أوجب الفصل هو أمر خارجي ليس أمرا داخليا من نفس الجمل، فيما سبق في التأكيد وفي البيان وفي البدل، المانع من العطف هو نفس الجمل، نفس الجملة الأولى، نفس الجملة الثانية، لأن الجملة الثانية تابعة بأي نحو من التوابع المتقدمة الثلاثة، تابعة للأولى، نفس كون الجملة الثانية تابعة هو الذي منع من العطف وأوجب الفصل. لذلك قلنا بين الجملتين كمال الاتصال، كمال الاتصال هو الذي منع من الوصل وأوجب الفصل. في الحال الأول كمال الانقطاع، عدم وجود العلقة والمناسبة بين الجملتين، الجملة الأولى خبر لفظا ومعنى، الجملة الثانية إنشاء خبر لفظا ومعنى، لا ربط بينهما من حيث الخبرية والإنشائية. لذلك قلنا بوجوب الفصل وعدم جواز الوصل. المانع داخلي، نفس الجمل هي التي منعت من العطف، بخلاف محل كلامنا. محل كلامنا لا مانع من العطف بحسب لحاظ الجملتين، الجملة الأولى الجملة الثانية بينهما مناسبة تقتضي العطف، فالمقتضي للعطف موجود وتام ولا قصور في المقتضي. نعم هناك مانع خارجي هو الذي منع من العطف وأوجب الفصل. لذلك قلنا أن تلك الحالة ليست من كمال الانقطاع، بل هي من شبه كمال الانقطاع. قال وأما كونها هذه الجملة الثانية كالمنقطعة، تشبه المنقطعة كالمنقطعة عن الأولى، فلكون عطفها عليها أي عطف الثانية على الأولى موهما لعطفها على غيرها. إذا عطفنا هذا يوجب التوهم، وأنها الثانية ليست معطوفة على الأولى بل معطوفة على جملة أخرى غير مرادة مما ليس بمقصود. وشبه هذا بكمال الانقطاع، يعني ولم يجعل من حقيقة كمال الانقطاع باعتبار احتماله على مانع من العطف، إلا أنه لما كان خارجيا يمكن دفعه بنصب قرينة لم يجعل هذا من كمال الانقطاع، بل جعل من شبه كمال الانقطاع. ويسمى الفصل لذلك، يعني لدفع الإيهام، الفصل إذا كان المنشأ له هو دفع الإيهام يسمى انقطاعا أو قطعا، ويسمى الفصل لذلك قطعا. مثاله وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تحيم. الجملتان اللتان وقعتا محلا للكلام هي جملة تظن وجملة أراها. الجملة الأولى جملة تظن سلمى أنني أبغي بها بدلا، سلمى تتوهم أنني أبحث عن بدل لها، هذه الجملة الأولى. الجملة الثانية أراها في الضلال تهيم، هذه الجملة الثانية. لما لم يعطف جملة أراها على جملة تظن، مع أنه هناك مناسبة بين الجملتين، مناسبة أولا في المسند إليه، ثانيا في المسند. جملة تظن وجملة أراها أكو مناسبة بينهما من حيث المسند. شنو المسند؟ المسند هو فعل الظن في الأول والفعل أرى في الثاني، ومعلوم أن أرى يعني أظن، فمعنى المسند الثاني هو عين معنى المسند الأول. إذن أكو اتحاد في المسند بحسب المعنى في كل من الجملتين، وتلك مناسبة تستحق العطف. إذا قال زيد مات وعمر هلك، هاي أكو مناسبة بين المسندين، الموت والهلاك المعنى واحد، هذه المناسبة بين الجملتين تقتضي العطف، لذلك عطفنا بالواو. هكذا هناك مناسبة في المسند إليه في كل منهما. تظن من المسند؟ تظن سلمى، فسلمى هو المسند إليه، تظن سلمى فسلمى المسند إليه. أراها المسند منه هو ضمير المتكلم اللي يعود على الشاعر، ومعلوم أنه هناك مناسبة بين سلمى وبين الشاعر، فإن سلمى محبوبة والشاعر محب، وهناك مناسبة بين المحب والمحبوب، مناسبة تشبه نسبة التضاير. فإذا أكو مناسبة بين المسند في كل من الجملتين وبين المسند إليه في كل من الجملتين، فهناك مقتضي تام للعطف، عطف الجملة الثانية على الجملة الأولى. لكن لوجود المانع من العطف التزم الفصل وترك الوصل وترك العطف. المانع هو أنه إذا عطفت الجملة الثانية على الجملة الأولى أوهم هذا العطف أن الجملة الثانية ليس بمعطوفة على جملة تظن سلمى، بل أوهم أنها معطوفة على أدغيبها، فتكون الجملة الثانية المعطوفة بحسب المعنى وقصد الشاعر المعطوفة على جملة أظن تكون داخلة في حيز الظن لا أنها معطوفة على الظن. فكأن الشاعر هكذا يقول، يقول تظن سلمى أولا أنني أبغي بها، ثانيا أراها في الظلال تهيم. فيكون هذه الجملة الثانية أراها في الظلال تهيم تكون من مضمونات سلمى، تكون مضمون لسلمى كما كان أبغي بها مضمونا لسلمى. والحال أن هذا ليس بمراد، مو مراد الشاعر أن يقول أن سلمى تظن بأمرين أولا ثانيا، لا، سلمى تظن بشيئا واحدا أنا رأيي في ذلك الظن أنه ضلال وتياه في الجهل والحيرة والشك، هي ليست بمصيبة في ذلك الظن. كأن الجملة الثانية تقييم للظن الأول لا أنه مظنون كما الأمر الأول مظنون. هذا العطف إذا كان، إذا أثر المقتضي في المقتضى وعطف الشاعر الجملة الثانية على الأولى، هذا العطف يوهم خلاف المقصود. لأجل أن يحترز عن خلاف المقصود هو ترك العطف. قال فبين الجملتين مناسبة ظاهرة، يا جملتين، جملة تظن وجملة أراها، فبين الجملتين مناسبة ظاهرة لاتحاد المسندين، المسند في الجملة الأولى متحد مع المسند في الجملة الثانية، لأن معنى أراها أظنها، وكون المسند إليه لاتحاد المسندين هذا أولا، وكون المسند إليه في الأول محبوبا، المسند إليه في الأول يعني في جملة تظن سلمى، سلمى محبوبا، وفي الثاني محبا، اللي هو الضمير اللي يعود على المتكلم أراها أنا، هذا محب. لكن يقول فبين الجملتين مناسبة ظاهرة، أولا لاتحاد المسندين لأن معنى أراها أظنها، ثانيا ولكون المسند إليه في الأولى محبوبا وفي الثانية محبا، وهذه مناسبة كافية بين المسند إليه في كل منهما. لكن الشاعر ترك العاطفة لئلا يوهم أنه عطف على جملة أبغي، حتى ليس واهم السامع أن أراها معطوف على أبغي، فحينئذ يكون من مضمونات سلمى، يكون أراها في الظلال تهيم هذا مضمون لسلمى كما كان أبغي عنها بدلا، هذا أيضا مضمون لسلمى وخلاف المقصود. هذا احتمال في هذا البيت. أكو احتمال آخر في هذا البيت يخرج محل الكلام عن هذه الحالة الثالثة. يحتمل أن جملة قراءها في الضلال تهيم يحتمل أن يكون استئنافا بيانيا. الاستئناف البياني هو قدم علينا أكثر من مرة أن الكلام الأول يستبطن سؤالا يأتي الكلام الثاني ليجيب عن هذا السؤال الأول، السؤال المستبطن في الكلام الأول. حينما قال الشاعر وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا، الشاعر قال هكذا، قال سلمى تتوهم وتظن أنني أبحث عن بدل لها، كأن سائل يسأل سائل يسأل الشاعر أيها الشاعر أنت تقول أن سلمى تظن ذلك الظن، أنت ما هو رأيك في هذا الظن؟ هل أن هذا الظن مصيب أم أنه هجوم وتيار؟ يقول يجيب عن ذلك، يجيب عن هذا السؤال، يقول أراها في الضلال تهيم، أراها تهيم على وجهها في بيداء الضلال، هذا الظن منها ليس بصحيح. فكأن هذه جملة أراها أصلا مو معطوفة بحسب المعنى على الجملة الأولى، لا أكو قطع بين الجملتين. الجملة الثانية هي استئناف بياني جواب عن سؤال مستبطن في الكلام الأول. قال ويحتمل الاستئناف كأنه قيل كيف تراها في هذا الظن، بعد أن قال وتظن سلمى أنني أبغي بها، سائل يسأل كيف تراها في هذا الظن، فقال الشاعر أراها تتحير في أودية الضلال، هي ليست بمصيبة في ذلك الظن. ولعله هو لذلك، لأجل أن هذا البيت فيه احتمالان، الاحتمال الأول يكون داخلا في محل الكلام، الاحتمال الثاني يكون مخرجا للبيت عن محل الكلام، لعله هو لأجل ذلك المصنف حينما وصل لهذا البيت ذكر هذا البيت بصيغة المثال ولم يذكره كشاهد، لذلك قال ويسمى الفصل لذلك قطعا مثاله. الشاعر المصنف ما قال ويشهد لذلك، ولم يقل وذلك قول الشاعر، قال مثاله، مثاله على أحد وجهين، على أحد الاحتمالين. وأنتم تعلمون أن الفرق بين المثال وبين الشاهد هو أن الثاني يكون دليلا على القاعدة فلا يقبل الاحتمال الآخر ولا يقبل الخرم، بخلاف المثال، المثال مجرد موضح ومبين للقاعدة، فلا مانع من أن يكون فيه احتمال آخر غير احتمال الاحتمال الممثل له. ثم قال وأما كونه أما كونها كالمتصلة، هذا الحال الرابع يأتي عنه الكلام بعد التعطيل. الله والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.